وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس. ما زال الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي صورة ها سيدنا قرأت خطأ علي
هذا
بل أحسنت هذا، لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا. ما زال كلامنا في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما لو اشتبه حال الناقل، وهل أن نقله للمسبب كان عن حس أو كان عن حدس. قلنا في مثل هكذا صورة يكون الإجماع المنقول حجة معتبرا اعتمادا على أصالة الحس، نجري أصالة الحس طالما كان الخبر من شأنه أن يكون منقولا عن حس، فاحتمال أن يكون النقل حدسيا هذا لا يمنعنا، عليكم السلام ورحمة الله، هذا لا يمنعنا من الأخذ بالخبر اعتمادا على أصالة الحس، اعتمادا على أصالة الحس. ثم فرغنا من هذا واستدرك المصنف، قال هذا الكلام إنما يتم إذا لم تكن هناك قرينة، قرينة على أن المتكلم استند إلى الحدس، قرينة دالة على الحدس أو دالة على اعتقاد المتكلم بالملازمة، ملازمة العقلية مثلا، حينئذ هذا يمنعنا من البناء على أصالة الحس، لأن الأصل إنما يجري لتشخيص مراد المتكلم، الأصل العقلائي إنما يجري فيما إذا لم تكن هناك قرينة. أما إذا كانت هناك قرينة، هذه القرينة تمنعنا من إجراء أصالة الحس. هذا الكلام بشكل كبروي، هذا الكلام بشكل كبروي، ولتطبيق على محل كلامنا على الإجماعات المنقولة في مقام الإثبات، إحنا نريد نوصل إلى نتيجة في إجماعات أصحابنا، إجماعات ابن زهرة، إجماعات الشيخ في المبسوط، وإجماعات السيد المرتضى، وهكذا الإجماعات الموجودة في كلمات أصحابنا، حتى نطبق هذا الكلام الكبروي على محل كلامنا، نسأل السؤال الآتي من ناحية إثباتية: هل إن الإجماعات المنقولة في ألسنة أصحابنا محفوفة بقرينة تمنعنا من إجراء أصالة الحس، وبالتالي تمنعنا من البناء على حجية الإجماع المنقول، أو لا؟ الإجماعات المنقولة في كلمات أصحابنا ليست محفوفة بقرينة، وهذه القرينة حينئذ لا تكون مانعة، عدم وجود قرينة هذا ما يمنعنا من إجراء أصالة الحس، فنجري أصالة الحس ويتم البيان المتقدم اللي ذكرناه قبل الاستدراك. البيان المتقدم اللي ذكرناه قبل الاستدراك يكون تاما، نشك في البناء على الحس أو الحدس، نجري أصالة الحس طالما لم تكن هناك قرينة، ونعتمد على عليكم السلام نعتمد على نقل الإجماع، ويكون هذا الخبر حجة معتبرا، عليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤالنا: هل إن الإجماعات المنقولة في ألسنة أصحابنا محفوفة بقرينة تمنعنا من إجراء أصالة الحس أو لا؟ المصنف يجيب بالإيجاب فيقول: هذه الإجماعات كلها أو على الأقل جلها هي محفوفة بقرينة، وتكون مبنية على الحدس، على حدس الناقل. الناقل للإجماع هو يحدث رأي المعصوم وموافقة المعصوم فينقل المسبب. إحنا كلامنا في نقل المسبب، هو ينقل المسبب ينقل رأي المعصوم اعتمادا على الحدس، اعتمادا على حدسه، أو مبني على اعتقاد الملازمة، مبني على اعتقاد الملازمة، هو أفرض يعتقد بالملازمة العقلية أو العادية، ومن خلال تحصيله للسبب لاتفاق العلماء هو يحدث رأي المعصوم. غالبا هكذا تكون الإجماعات المنقولة، ولا تكون الإجماعات المنقولة إجماعات حسية بالإحاظ المسبب. أؤكد ما قاعد نتحدث عن السبب، نتحدث عن المسبب، عن رأي المعصوم. رأي المعصوم عادة في غالب هاي الإجماعات إنما يدرك بالحدس وبناء على الملازمة، ولا يدرك بالحس. لما ذكرناه من أن إدراك رأي المعصوم بالحس هذا يتوقف على الإجماع الدخولي، وهو ضعيف في غاية الضعف ونادر ولا يتحقق ولم يدعى أساسا. فإذن هاي الغلبة، هاي الكثرة كثرت وغلبت كون الإجماعات المنقولة إجماعات مبنية على حدس الناقل أو على الملازمة العقلية أو العادية، هاي تشكل قرينة، هاي الغلبة تشكل قرينة تمنعنا من إجراء أصالة الحس. يعني إذا نقل إن رأي المعصوم في ضمن الإجماع المنقول، حينئذ لا نجري أصالة الحس ونقول هذا النقل مبني على حس، وأن ناقل الإجماع سمع من الإمام مباشرة، وإنما غالبا يكون إما على طريقة اللطف الشيخ الطوسي مثلا، وإما على الملازمة العادية أو على الحدس. هاي الغلبة تكون أشبه بالقرينة المتصلة اللبية الحافة بنقل الإجماع. يعني مجرد أن ينقل إن الإجماع، هاي القرينة موجودة، هاي القرينة قرينة لبية حافة بنقل الإجماع تمنعنا من إجراء أصالة الحس، وحينئذ نتيجة ذلك هو أن لا اعتبار بالإجماعات المنقولة، لا اعتبار لها من حيث نقل المسبب، لا اعتبار لها. ليش؟ لأن إذا كانت حسية هي نادرة وليست متحققة، إذا كانت حدسية هي لا قيمة لها. ليش؟ لأن الخبر وحجية الخبر هي مختصة بالخبر المنقول عن حس، ولا تشمل الخبر المنقول عن حدس. هذا كله فيما يرتبط بقيمة الإجماعات المنقولة بالإحاظ نقل المسبب، بالإحاظ نقل رأي المعصوم. تبين أن لا قيمة لتلك الإجماعات، ولكن نسأل، هل يعني هذا أن لا قيمة أساسا للإجماعات المنقولة؟ الإجماعات المنقولة لا قيمة لها مطلقا، ووجودها، وجود الإجماعات المنقولة كعدمها، هل الأمر كذلك؟ المصنف يقول أن عدم اعتبار الإجماعات المنقولة من حيث المسبب لا يعني إلغاء الإجماعات المنقولة في كلمات أصحابنا بالمرة، بل يمكن أن تكون مفيدة ولو في بعض الحالات. سواء انتقلنا لشيء آخر غير المسبب، انتقلنا إلى السبب، يمكن أن تكون مفيدة من حيث نقل السبب لا من حيث نقل المسبب. نقل المسبب الإجماعات المنقولة ما لها قيمة. ليش؟ لأن غالبا تكون حدسية فلا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد. أما من حيث السبب، يمكن أن يكون لها قيمة في بعض الحالات. بيان ذلك أن الإجماع لكي يكون حجة، حتى يكون الإجماع حجة، لابد أن يكون نقل السبب نقلا حسيا. هذا واضح. يعني حتى يكون الإجماع حجة لابد أن يكون نقل السبب نقلا حسيا حتى يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. قاعد نتحدث عن الإجماع المنقول بلحاظ السبب، فرغنا من بلحاظ المسبب. بلحاظ السبب لابد أن يكون النقل نقلا حسيا، يعني شنو؟ يعني أن الناقل الاتفاق ناقل الإجماع هو بنفسه حصل اتفاق العلماء، سمع من العلماء أو قرأ مصنفاتهم ونقل إلينا نقلا عن حس، هذا لابد منه. كما لابد أيضا أن يكون السبب، أن يكون الاتفاق سببا تاما في نظر المنقول إليه لإحراز رأي المعصوم، لابد أن يكون سببا تاما حتى المنقول إليه يجري الملازمة اللي هو يعتقد بها. لابد أن يكون المنقول إليه الاتفاق سببا تاما حتى يمكن أن يعمل الملازمة اللي هو يعتقد بها. أفرض مثلا الناقل يعتقد بمسلك اللطف، المنقول إليه أيضا يعتقد بقاعدة اللطف، فحتى يثبت المنقول إليه، حتى يثبت رأي المعصوم، لابد أن يكون الاتفاق المنقول إليه سببا تاما في نظره، لا جزء السبب، حتى يتم عند المقدم حتى يثبت التالي. هذا أمر أيضا لابد منه. وكيف نحرز تمامية السبب؟ المصنف يقول لابد من ملاحظة أمور ثلاثة حتى يمكن على أساسها أن تمم السبب. الأمر الأول، لابد من ملاحظة ألفاظ نقل الإجماع، لابد أن نلحظ أن هذا الناقل للإجماع نقل الإجماع بأي لفظ. فتارة يقول أجمع المسلمون قاطبة، هذا تعبير عن الإجماع، أجمع أهل القبلة قاطبة، هذا تعبير. ومرة يعبر أجمع أصحابنا، هذا شوية أخف من التعبير الأول. مرة يعبر لا خلاف في المسألة، مرة يعبر لم أجد مخالفا، هاي تعبيرات تختلف. أكو فرق واضح بين أجمع المسلمون قاطبة وبين لم أجد مخالفا في المسألة. لم أجد مخالفا يعني بمقدار تتبعه هو ما وجد من يخالف في المسألة، هذا لا يعني الإجماع، لا يعني الاتفاق. أما الأول هذا يؤثر حينما يقول أجمع المسلمون قاطبة، يعني هو تتبع كل كلمات المسلمين العلماء ووجد الجميع يوافقون في المسألة، هذا يؤثر على مقدار المجمعين، على مقدار المتفقين، يعني يؤثر بالأخير على تمامية السبب، مو يؤثر على تمامية السبب. هذا أولا أمر كون نلاحظه، نلاحظ ألفاظ نقل الإجماع. ثانيا نلاحظ الشخص الذي نقل الإجماع، الفقيه الذي نقل الإجماع، هل هو متتبع غاية التتبع أو لا، هو متوسط في تتبعه، ورع في شأن الفتوى، مطلع على كلمات الأصحاب، غير مطلع على كلمات الأصحاب، متبحر. كون نلاحظ أيضا شأن الناقل. ثالثا وأخيرا لابد من ملاحظة موضع النقل، لابد من ملاحظة موضع النقل، وأن نقل الإجماع كان في أي مسألة، في أي مسألة هو نقل الإجماع. هل نقل الإجماع في مسألة قديمة معنونة في كلمات الأصحاب ومعروفة الموضع، أو لا، هو نقل الإجماع على مسألة جانبية تذكر في كلماتهم في مواضع مبعثرة وليست معنونة، أو قد تكون مستحدثة. إذا كانت المسألة مستحدثة دعوى الإجماع سوف تكون ضعيفة، يجي يدعي الإجماع على مثلا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هاي مسألة حديثة حصلت عند المتأخرين في زمان الشيخ الطوسي ما موجودة، هاي ليست مسألة موجودة قديما، فإذا دعوى الإجماع سوف تكون ضعيفة بخلاف ما لو ادعى الإجماع على مسألة قديمة وكانت معنونة منذ القدم، مثلا مسألة مقدمة الواجب، مسألة معنونة في كلماتهم منذ القدم حتى في كلمات المتقدمين. واللي يريد يشوف رأي الشيخ الطوسي، رأي صاحب المعالم مثلا أو غيره، أو من هو متقدم عليه، المسألة معنونة وموجودة، لا يتعب نفسه كثيرا حتى يعثر على المسألة. هذا يؤثر على دعوة الإجماع. دعوة الإجماع تكون قوية كلما كانت المسألة معنونة وواضحة في كلمات المتقدمين، بخلاف ما لو كانت ليست كذلك. هذا أمر لابد منه. أيضا دعوة الإجماع في موضعها مرة تكون مدعاة في كتب أصحابنا المعتبرة، كتب أصحابنا القدماء، ومرة تكون دعوة الإجماع دعوة مذكورة في كتاب متأخر، هذا كله يؤثر. مع ملاحظة جميع هذه الخصوصيات نقول إذا كان الاتفاق المنقول بملاحظة ألفاظ الإجماع وأحال الناقل وموضع المسألة، إذا كان الاتفاق المنقول سبباً تاماً في نظر المنقول إليه، سبباً تاماً في نظر المنقول إليه، كما لو كان يبني على قاعدة اللطف المنقول إليه، وهذا الناقل نقل إلى السبب التام، يعني نقل له اتفاق جميع علماء عصر واحد، هذا كافي، هذا ينبح صغرى قاعدة الإجماع، حينئذ هو سوف يكون حجة، سوف يكون حجة هذا الإجماع، وإن كان منقول إليه هذا الاتفاق، لكن لما كان الاتفاق اتفاقا عن حس، هذا النقل لما كان نقلا عن حس يكون معتبرا في نظر المنقول إليه، يكون حجة بالنسبة إليه، وهكذا يحدث رأي المعصوم. يعني هذا الاتفاق المنقول لهذا المنقول إليه يكون تماما كما لو حصله بنفسه. ليش؟ لأن شخص نقل إليه عن حس وعن تتبع وسبب تام، فيكون تماما كما لو حصله بنفسه ويكون حجة. وأما إذا لم يكن المنقول، الاتفاق المنقول لم يكن سببا تاما، هو نقل إليه أقوال جملة من العلماء ولم ينقل تمام أقوال علماء ذلك العصر حتى تجري قاعدة اللطف، نقل إلى أغلب أقوال العلماء، لم يكن المنقول سببا تاما، حينئذ نقول لابد أن يبذل عناية ومؤنة هذا المنقول إليه، يضم هذا المنقول إلى ما قد يحصله بنفسه. هو قد يحصل بعض أقوال العلماء بنفسه، مو منقول، احنا قلنا ينقل إلى أقوال أغلب العلماء، الباقين سائر العلماء من لن ينقل رأيهم إليه، هو لابد أن يحصل بنفسه ويضم إلى ذاك الجزء حتى يتم السبب ويكون حجته. إما أن هو يحصل بعض الأقوال أو لا، هو لا يحصل بعض الأقوال، وإنما يضم هذا البعض المنقول إليه، يضم إلى سائر الأمارات الأخرى غير أقوال العلماء كالشهرة مثلا، يضم هذا إلى ذاك، فيكون حينئذ بمجموعة سببا تاما معتبرا على أساس يحدث برأي المعصوم. هو ينقل إلى 70% من أقوال العلماء، هو يتم يحصل 30% الأخرى من خلال المجموع، يحدث برأي المعصوم، ويكون حينئذ الإجماع المنقول مفيدا. احنا لا تنسون شلون طرحنا السؤال، قلنا إذا كانت الإجماعات المنقولة بلحاظ المسبب محفوفة بقرينة دالة على الحدس، حينئذ لا تكون معتبرة بلحاظ المسبب، لكن هل يعني ذلك أن الإجماعات المنقولة لا تكون معتبرة حتى بلحاظ السبب؟ جاوبنا قلنا لا، يمكن أن تكون معتبرة إذا كانت تمام المسبب، فتكون حجة على المنقول إليه، وهو يحدث برأي المعصوم اعتمادا على مسلكه بلحاظ السبب، أو لا تكون المنقول إليه بعض السبب فينتفع منه، ما يكون ما له قيمة وإنما ينتفع منه ويضم إلى ما حصله بنفسه حتى يحصل على تمام السبب، وبالتالي يحدث برأي المعصوم من خلال المجموع ويكون حينئذ حجة. هذا اللي ذكر المصنف بالإحاظ السبب. فإذن المصنف أولا ذكر قيمة الإجماعات المنقولة في كلمات أصحابنا بالإحاظ المسبب، وتبين لا قيمة للإجماعات المنقولة بالإحاظ رأي المعصوم. نعم لا، ها قيمة بالإحاظ نفس الاتفاق، فيمكن أن ينتفع الفقيه من نقل اتفاق العلماء سواء كان سببا تاما أو سببا ناقصا. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الباب. قال هذا لكن الإجماعات المنقولة احنا كنا نتحدث عن الصورة الثالثة، صورة ما لو اشتبه الحال، وقلنا في الصورة الثالثة نجري أصالة الحس ونعتمد على نقل الإجماع. بعد ذلك المصنف استدرك، قال هذا الكلام إنما يتم إذا لم تكن هناك قرينة، ثم تبين أن الإجماعات المنقولة لم تدخل في أصل المطلب في أصل الصورة الثالثة، وإنما تدخل في الاستدراك، فلا تكون ذات قيمة بالإحاظ المسبب. هذا اللي يقوله. خلينا نرجع نقرأ من الاستدراك. يقول نعم لا يبعد أن يكون بناء العقلاء على ذلك، على العمل بدون تفتيش فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلا. هذا شنو اللي يريد يسوي الآن المصنف؟ يريد يدخل الإجماعات المنقولة في الاستدراك. شوفوا استعمل تقريبا نفس الألفاظ المذكورة بالاستدراك، الحدس أو اعتقاد الملازمة، قال مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا، فلا اعتبار لها. يقول غالب الإجماعات هي مبنية على الحدس، كما هو قال سابقا، هو قال سابقا أن إجماعات المتأخرين طريقتهم هي طريقة الحدس، وطريقة المتقدمين الشيخ الطوسي وأتباعه على قاعدة اللطف، فعبارته تكون مستوعبة للمتقدمين والمتأخرين. الإجماعات إذا كانت منقولة على ألسنة المتقدمين فغالبا تكون مبنية على قاعدة اللطف الملازمة العقلية، إذا كانت منقولة في ألسنة المتأخرين فغالبا تكون على طريقة الحدس، وبالتالي دائما هي معفوفة بقرينة. يقول مبنية على حدس الناقلة واعتقاد الملازمة عقلا عقلا يعني بطريق اللطف، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب. فلا اعتبار لها، خلص خلينا نوقف على هاي العبارة. قال أن نقل المسبب بالإحاظ، نقل المسبب وحكاية المسبب غالبا تكون عن حدس أو عن اعتقاد الملازمة، فلا قيمة للإجماعات المنقولة. طرحنا سؤال، قلنا هل يعني ذلك أن لا قيمة للإجماعات المنقولة؟ المصنف يقول لا، بالإحاظ السبب ليش؟ قد تكون لها قيمة إذا كانت سببا تاما ينتفع منه المنقول إليه، ينتفع من نقل السبب على الأقل، سدعك من حدس الناقل لرأي المعصوم. يقول أنا ما أعول على حدس الناقل، هذا المنقول إليه يقول أنا لا أعول على حدس الناقل لرأي المعصوم من خلال هذا نقل للإجماع، على الأقل خلي أعول على السبب على اتفاق العلماء. يعني أفرض أن الشيخ الطوسي نقل لنا الإجماع وحدث على أساس هذا النقل، حدث برأي المعصوم، احنا نقول حدس الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، هذا خلينا نتركه على جانب، حدس برأي المعصوم، لكن الشيخ الطوسي ثقة متتبع متثبت، حينما ينقل الاتفاق على الأقل علماء عصره هم اتفقوا على ذلك. هسه هو رحمة الله عليه استند على قاعدة اللطف وحدث برأي المعصوم، هذا ترك على جانب، لكن نقل للسبب هذا إلى قيمة، إلى قيمة إذا كان سببا تاما يمكن أن نبني عليه. إذا ما كان سبب تام على الأقل نضمه إلى ما يمكن تحصيله من كلمات سائر العلماء ليكون سببا تاما حتى نرتب عليه أثر. فإذا حينما نقول لا اعتبار، هو قال فلا اعتبار لها، لا اعتبار للإجماعات المنقولة بالإحاظ، شنو؟ بالإحاظ المسبب وبالإحاظ حدس رأي المعصوم، أما بالإحاظ السبب فيمكن أن تكون ذات قيمة. قال فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب، شوفوا فتح سجل آخر، الاستفادة من الإجماعات المنقولة بالإحاظ السبب، ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس. هذا نحتاجه إذا ثبت أن الشيخ الطوسي حينما ادعى الإجماع هو استند إلى تتبع الكلمات بنفسه وعلم بأقوال علماء عصره عن حس، هذا نستفيد منه. ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس، وطبعا وكان سببا تاما، إذا كان سببا تاما هل ننتفع منه؟ فلا بد، أما إذا ما كان سبب تام يقول فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة، أولا نكون نلاحظ الألفاظ، هاي الأمر الأول اللي لابد من ملاحظته. الإجماعات المنقولة هم لم يطبقوا على لفظ واحد في نقل الإجماع، مرة يقولون أجمع المسلمون قاطبة، مرة يقولون لا خلافة في المسألة، مرة يقول لا لم أجد مخالفا، أني على قدر تتبعي لم أجد مخالفا، وما يدريك لعلك إذا تتبعت قد تجد مخالفا. هذا أخف، هذا اللفظ أخف في نقل الإجماع من اللفظ الأول. يقول فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها من استظهار مقدار دلالة ألفاظها، إش قد تدل على أي مقدار من اتفاق العلماء، يعني من السبب، ولو بملاحظة حال الناقل، هذا أمر ثاني أيضا لابد من اللاحظة، حال الناقل هذا متتبع، لو مثلنا إحنا نقتصر يعني بيننا وبين كلمات الأصحاب، هو أصلا من عرف أن الشيخ الطوسي عنده كتاب اسمه العدة، متتبع مطلع على كلمات الأصحاب أو لا؟ ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع الناقل، هو حينما نقل الإجماع، نقل الإجماع في أي مسألة، في مسألة معنونة معروفة، لو في مسألة مستحدثة أو مذكورة مبعثرة في كلماتهم، هذا أهم إلى قيمة، أهم إلى قيمة، لأن إذا كانت المسألة معنونة فدعوة الإجماع تكون أقوى مما لو كانت المسألة غير معنونة. هذا يخلينا نشكك في الإجماع، نقول له أي إجماع تدعي، والحال أن الشيخ الطوسي ما ذكر المسألة، السيد المرتضى ما ذكر المسألة، مسألة مو معنونة أصلا في كلماتهم، فمنين تجيب إجماع؟ يقول وخصوص موضع النقل فيؤخذ بذاك المقدار، هذا المقدار اللي أدركه الناقل عن حس، فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه معاملة المحصل، يكون تماما كما لو حصله بنفسه. فإن كان بمقدار تمام السبب، إذا كان سبب تام خلص بعد شي يريد، أفرض إحنا نبني على قاعدة اللطف ونقل لنا فقيه من الفقهاء نقل لنا اتفاق علماء العصر عن حس، حينئذ هذا النقل سوف يكون حجة بالنسبة إلينا، ويكون هذا الاتفاق ثابتا في حقنا تماما كما لو حصلنا. إذا كان سببا تاما فنحدث حينئذ على أساس الملازمة اللي نؤمن بها، الملازمة العقلية، نحدث برأي المعصوم، فنفعنا هذا الإجماع. يقول ويعامل معه كأنه المحصل، فإن كان بمقدار تمام السبب يعني هو، وإلا إذا ما كان بمقدار تمام السبب فلا يجدي، لا يجدي مطلقا، نقول لا، لا يجدي ما لم ينضم إليه مما حصله. من اللي حصل المنقول إليه؟ يعني هو اللي حصل المنقول إليه يضم إلى ما حصله هو، أو لا، أو نقل له من سائر الأقوال، مو بالضرورة يعتمد فقط على نقل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي نقل كلمات بعض، سيد المرتضى نقل كلمات بعض، فانضم بعض إلى البعض لعله يصير سبب تام. مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات، مو بالضرورة قول من العلماء، أمارة أخرى، أفرض مثلا الشهرة يضم إلى الشهرة من خلال المجموع ما نقل إليه من الشيخ الطوسي، ما نقل إليه من السيد المرتضى، ما حصله بنفسه هم يضم إلى، يضم إلى الشهرة وسائر الأمارات الأخرى. حينئذ لعل، لعل بضميمة كل هاي الأمور المنقول إليه يحدث برأي المعصوم ويكون حجة. فإذا انتفعنا من الإجماعات المنقولة أو من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به تم. يقول وإلا فلا يجدي ما لم يضم، ما لم يضم إليه، يضم شنو؟ يضم ما به تم. هذا مفعول يضم، مفعول به يضم، يضم المنقول إليه، يضم ما به يتم. يتم من اللي يتم؟ السبب. مو قلنا عندنا سبب ناقص، نريد نتمم. زين، ما هي يتم السبب، فافهم هذا، فافهم. البعض قال تدقيقي، البعض قال لا، المصنف حتى يتمم السجعة قال تم فافهم. لكن يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا الكلام بناء على تماميته، هذا الكلام الأخير بناء على تماميته. شنو الكلام الأخير؟ يقول انضم ما نقل إليه، ويضم ما حصل بنفسه، ويضم ما نقل من طريق آخر، يضم الجميع إلى سائر الأمارات فيحدث برأي المعصوم. هذا إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، حينئذ هذا يخرج عن كونه إجماعا منقولا، مو بعد ما راح يكون إجماع منقول، وإنما يكون، يكون ال، لا مو محصل، وإنما راح يكون حجة من باب الوثوق والاطمئنان. قل له أنت على أي أساس تقول أن الإمام المعصوم يقول ذلك؟ يقول أنا أقول بأن الإمام المعصوم يقول ذلك من خلال تجميع كل هاي الأمور والقراءة، نقل الشيخ الطوسي، نقل السيد المرتضى، الأقوال اللي أنا حصلتها بنفسي، الشهرة، وعندنا رواية ضعيفة، وعندنا بعض الأمور الأخرى، هاي كلها من خلالها حدثت برأي المعصوم. هذا راح يكون حجة من باب الوثوق والاطمئنان، مو حجة من باب نقل الإجماع. لكن لا بأس به، احنا ما قاعد نتحدث عن حجية الإجماع في خصوص هذا السبب، ما نتحدث عن حجية الإجماع المنقول بعنوانه، وإنما قاعد نتحدث عن الانتفاع بنقل الإجماع. هل هناك قيمة لنقل الإجماع بلحاظ السبب؟ الجواب نعم، هناك قيمة، قد يورث مع قرائن أخرى، قد يورث الوثوق والاطمئنان عند الفقيه، فيحدث على أساسه بقول المعصوم. هذا اللي ذكر المصنف. ثم المصنف بعد ذلك يحاول يلم المطلب ويلخص ما ذكره سابقا حتى لا يتشعب علينا المطلب، ويذكر الخلاصة. خلاصة ما تقدم هو أن المحث في الإجماع المنقول، المحث في الإجماع المنقول تارة يكون بلحاظ حكاية رأي المعصوم اللي شو نسميه؟ نسميه المسبب. وتارة يكون الباحث بلحاظ حكاية اتفاق العلماء اللي نسميه السبب. احنا نريد نقيم الإجماع المنقول، مرة نقيمه بلحاظ حكاية الإجماع المنقول عن قول المعصوم المسبب، ومرة نقيمة بالإحاط حكايته عن اتفاق العلماء اللي نسميه السبب. فالكلام يقع في جهتين، الجهة الأولى جهة الحكاية عن رأي المعصوم، فإنما يكون قول الإجماع المنقول نافعا في إثبات قول المعصوم، الإجماع المنقول إنما يكون نافعا في إثبات قول المعصوم فيما إذا كان الناقل ينقل السبب والمسبب عن حس، ينقل السبب والمسبب عن حس، هذا الإجماع المنقول ينفعنا في إثبات قول المعصوم، واضح ينفعنا. هاي الصورة الأولى اللي المصنف قال لا إشكال في حجية الإجماع المنقول فيها. ليش؟ لأن الناقل ينقل رأي المعصوم عن حس، بعد شتريد هو يقول أنا سمعت من الإمام في ضمن المجمعين غاية ما في الباب أنني لم أشخص الإمام بعينه، حينئذ يكون حجة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي صورة ما لو كان نقل السبب عن حس ولكن كان المنقول إليه يعتقد بالملازمة، أيضا هذا الإجماع المنقول أيضا سوف يكون كاشفا عن رأي المعصوم، ولو باعتقاد المنقول إليه بالملازمة، الناقل يعتقد بالملازمة، المنقول إليه يعتقد بالملازمة، حصل السبب عن حس ونقل السبب إلى المنقول إليه وحكى رأي المعصوم اعتمادا على الملازم اللي عنده، والطرف الآخر أيضا يؤمن بالملازم، هذا أيضا لا إشكال في كشفه عن رأي المعصوم وإثباته لرأي المعصوم. وهاي صورة، هاي الصورة اللي ذكرنا ملحقة بالصورة الأولى اللي المصنف قال لا إشكال، ثم بعدين قال وكذا، يعني وكذا لا إشكال فيما إذا نقل، إذا كان متمحضا لنقل السبب عن حس ولم ينقل المسبب عن حس، ولكن المنقول إليه كان يعتقد بالملازمة أيضا يعني كالناقل مثل ما قلنا. هذا أيضا، هذا الصورة الثانية. وحينئذ بعدنا لازلنا في حكاية الإجماع المنقول عن المسبب، حينئذ نقول هذا الكلام سوف يدخل في حجية خبر الواحد، في حجية خبر الواحد. ليش؟ لأن لا فرق في حجية خبر الواحد بين المدلول المطابقي وبين المدلول التضمني وبين المدلول الالتزامي. هو إذا نقل قول المعصوم بالمطابقة حجة، إذا نقل قول المعصوم بالتضمن أيضا حجة. شلون بالتضمن؟ بالإجماع الدخولي، وينقل مجموعة أقوال في ضمن هاي الأقوال قول المعصوم، هذا أيضا حجة. ومرة ينقل قول المعصوم لكن بالملازمة اللي يعتقد بها الطرفان الناقل والمنقول إليه، ينقل قول المعصوم، لأن احنا ما قاعد نتحدث عن السبب إخوان، قاعد نتحدث عن المسبب، عن رأي المعصوم. هو ينقل رأي المعصوم اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على نقل الاتفاق عن حس وعلى الملازمة التي يؤمن بها الطرفان، فهذا المعنى لازم عند الناقل وعند المنقول، فيكون الخبر حجة في مدلول المطابق حينما يخبر عن الاتفاق عن الإجماع، يكون حجة في مدلول المطابق اتفاق العلماء، وحجة في مدلول الالتزامي اللي هو رأي المعصوم. ليش؟ لأن الناقل والمنقول إليه يؤمنان بالملازمة، فهذا مدلول التزامي عند الطرفين. نعم الطرف اللي ما يؤمن بالملازمة يقول هذا ليس بلازم فلا يكون حجة، لكن احنا نفترض أن الناقل أيضا يعتقد بالملازمة، وحينئذ يدخل في باب حجية خبر الواحد ويأخذ كل أحكام خبر الواحد. لأن يعني إذا أدخلنا الإجماع المنقول كمصداق من مصادق خبر الثقة، خبر الواحد راح يأخذ كل أحكامه. ومن الأحكام مثلا شنو؟ أن الإجماع المنقول سوف ينقسم بأقسام خبر الثقة. خبر الثقة كما نقرأ بالفقه وبالدراية ينقسم لأقسام عديدة. خبر الواحد قد يكون صحيحا إذا كان الناقل عدلا إماميا، وقد يكون حسنا الخبر إذا كان الناقل ممدوحا، وقد يكون موثقا إذا كان إماميا ثقة، وقد يكون ضعيفا وقد يكون مرسلا. هاي الأقسام كما تلحق خبر الواحد تلحق الإجماع المنقول أيضا، نقول إجماع منقول بنقل صحيح أعلائي. إذا كان ينقل مثلا شخصان عدلان إماميان، أو نقول مرسل كما لو قال نقل الإجماع، من الناقل ما تدري من الناقل، يكون مرسلا. فإذا يأخذ أحكامه من خلال تقسيماته. وأيضا إذا كان إلى معارض أيضا نجري قواعد باب التعارف، باعتبار كونه خبر من الأخبار، ويأخذ كل أحكامه. وإذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن نقل الخبر لا يكون نقلا للسبب والمسبب عن حس، ولا يكون نقلا لرأي الإمام المعصوم اعتمادا على ملازمة يؤمن بها الطرفان، إذا لم يكن لا من الصورة الأولى ولا من الصورة التي ألحقت بالصورة الأولى، حينئذ لا يكون حجة، لا يكون حجة. كما لو نقل الاتفاق عن حس وما كان الطرف المنقول إليه يؤمن بالملازمة، هذا سوف لا يدخل في حجية خبر الواحد. وإلا أنا أدخل في حجية خبر الواحد راح يأخذ أحكامه، ينقسم بانقسامه وتترتب عليه آثاره، يكون منجزا في ظرف الإصابة ومعذرا في ظرف الخطأ، وتجب متابعته والعمل على وفقه. يكون شأن أي خبر آخر ينقل رأي المعصوم بالمطابقة أو بالتضمن. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى، هاي الجهة الأولى. ويأتي الكلام في الجهة الثانية. قال: فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام، يعني من جهة شنو؟ المسبب. ثم بعدين راح يقول: وأما من جهة نقل السبب، هاي الجهة الثانية. أولا احنا نتحدث عن الجهة الأولى، من جهة حكاية رأي الإمام عليه السلام بالتضمن. هذا أي مسلك؟ أحسنتم، اللي ينقل رأي الإمام المعصوم بالتضمن. أو الالتزام، الالتزام هذا اللي إليه أقسام العديدة، الملازمة سواء كانت عقلية أو عادية أو اتفاقية. كخبر الواحد، أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام المعصوم بالتضمن أو بالالتزام، كخبر الواحد، أن الإجماع المنقول كخبر الواحد في شنو؟ في الاعتبار وفي الحجية. إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال، إذا كان الطرف الآخر يرى الملازمة، هذا إذا كان ما نقل هذا يرتبط فقط بالالتزام، مو لا يرتبط بالتضمن. التضمن بعد ما نحتاج إلى أي شيء آخر، هو إذا نقل رأي المعصوم بالتضمن خلص، بعد ما نتوقف ما نحتاج إلى أي شيء آخر. أما في مسألة الالتزام نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى أن يعتقد المنقول إليه بالملازمة، وإلا إذا ما كان يعتقد بالملازمة راح يقول أنتم تنقلون قول المعصوم عن حدس، والأدلة كما قرأنا لا تشمل النقل عن حدس، فإنما يكون الالتزام تاما لابد أن يكون الطرف الآخر يؤمن اللي المصنف قال وكذا لا إشكال. هاي الصورة التي ألحقت بالصورة الأولى. يقول: إذا كان من نقل إليه المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام، بين رأي المعصوم عليه السلام وما نقله الناقل من الأقوال، أكو ملازمة بين الاتفاق وبين قول المعصوم، بنحو الجملة والإجمال، بنحو الجملة والإجمال. هاي بنحو الجملة مرتبطة بنقله. الناقل للإجماع ينقل الأقوال، لكن ينقل الأقوال لا تفصيلا، يعني هو حينما ينقل مدعي الإجماع وناقل الإجماع، حينما ينقل الأقوال إنه هو لا ينقل الأقوال بأسماء العلماء الشريفة ومصنفاتهم، ما يقول ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط، وذكر السيد المرتضى في الناصريات، وذكر الشيخ المفيد في المقنعة، ويذكر الأسماء، وإنما ينقل جملة، يقول اتفقوا، من اللي اتفقوا؟ العلماء، فينقل أقوال العلماء لكن نقلا إجماليا لا نقلا تفصيليا. يقول بين رأي المعصوم، الملازمة بين رأي المعصوم وبين ما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال. زين. وتعمه أدلة اعتباره، هاي وتعمه كأنما خبر ثاني، خبر بعد خبر. هو قال أن الإجماع المنقول كخبر الواحد، بعد هذا أولا، الإجماع المنقول تعمه أدلة اعتباره، هذا وتعمه معطوف على كخبري، اللي كخبري هو خبر أن الإجماع المنقول أولا كخبر الواحد في الاعتبار، ثانيا وتعمه أدلة اعتباره، تعم الإجماع المنقول أدلة اعتبار خبر الواحد، مصداق من مصادقه بعد، وإذا عمته وصار مصداقا من مصادقه بعد رتبت كل الأحكام، ينقسم بأقسامه وتترتب عليه أحكامه إلى آخره، وينقسم بأقسامه، وينقسم منه الإجماع المنقول بأقسامه، بأقسام الخبر، صحيح وموثق ومعتبر ولا آخره، ويشاركه في أحكامه، ويشارك الإجماع المنقول الخبر في أحكام الخبر. شنو أحكامه؟ وجوب متابعته، معذريته، منجزيته، وإذا كان إلى معارض نجري قواعد باب التعارض من المرجحات وإلا في التساقط أو التخير بالنحو الآتي إن شاء الله، ويشاركه في أحكامه، وإلا لم يكن مثله، وإلا لم يكن الإجماع المنقول مثل الخبر في الاعتبار من جهة الحكاية. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إذا ما كان النقل عن تضمن، وما كان أو ما كان الطرف الآخر يؤمن بالملازمة، في هاتين الصورتين لا يكون الإجماع المنقول مثل الخبر في الاعتبار. هو قال أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي المعصوم بالتضمن أو بالالتزام إذا كان المنقول إليه يؤمن بالملازم، أما شو وقت ما يكون حجة وما يكون معتبرا؟ أولا إذا ما حكى رأي المعصوم بالتضمن، يعني ما كان إجماع عنده دخوليا، هذا نستبعده. ثانيا وما كان المنقول إليه يعتقد بالملازمة، إذا كان كذلك لا يكون الإجماع المنقول كخبر الواحد في شنو؟ أخواني جاوبوني رجاء، في حكايته عن المسبب. قاعد نتحدث بالجهة الأولى شيخنا، قاعد نتحدث بالمسبب، صحيح عبرنا الأربعين شيخنا، بس زين. يقول وإلا لم يكن مثله، وإلا لم يكن الإجماع المنقول مثل الخبر في الاعتبار من جهة الحكاية، حكاية شنو؟ رأي المعصوم. شيخ راقب قلت لك أمس رأي المعصوم، لأن هو بالبداية قال من جهة حكايته رأي الإمام، من جهة حكايتي رأي الإمام، الآن نقول هو لم يكن مثله من جهة الحكاية، يعني حكاية رأي الإمام، هاي الجهة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الجهة الثانية. وصلى الله على محمد وآل محمد.